أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أسأل الله العلي الكبير أن يجمعني وإياكم في الدنيا على الخير وفي الجنة في الآخرة، وأن يقنا وإياكم برحمته سيئات مكرنا ومكر أنفسنا وشرور أنفسنا وسيئات مكر الكافرين. ونسأله تعالى أن يقنا برحمته حر جهنم، وأن يورثنا الجنة بفضله وبرحمته، وأن لا يحرمنا بذنوبنا، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرد الظلم عن المظلومين. هو ولي ذلك والقادر عليه. والكلام مستمر في محرمات، أو في ذكر، أو في التنبيه على محرمات يقع فيها الملتزمون. ولا شك أننا ينبغي أن نقف مع عيوبنا، فإن أول مراتب الصلاح أن تقف على العيب، أول مراتب الصلاح أن تقف على العيب، ثم تتنبه له، ثم تبحث عن أسباب مداواته، ثم تستعين بالله عز وجل، ثم تقف على مقتضى الصلاح الذي هو ضد العيب. وذلك أمر يحتاج من العبد همة، ويحتاج إنصاف من النفس، ويحتاج أن يهتم بالانشغال بعيبه عن عيب غيره. ولا بد أن أنبه في هذا المقام أن ما أذكره من محرمات يقع فيها كثير من الناس، إنما أخص الملتزمين باعتبار أننا مظنة السلامة منها، وكثير منا يرى أنه غير واقع فيها أو هكذا يظن. فلزم التنويه والتنبيه من باب النصح في الدين، ومن باب الدلالة إلى الخير، ومن باب التعاون على البر، ومن باب أن نقف مع أنفسنا وقفة عسى أن تكون سببا لرضا ربنا عنا. أسأل الله تعالى أن يرضى عني وعنكم. إن كثيرا من الناس لا بد أنه ذو فضل على غيره بفضل رب العالمين، أو لغيره عليه فضل، وكثير منا ينفق في وجوه عدة. فمن النفقة منها ما هو واجب كالنفقة على النفس في الضروري من طعام وشراب وكسوة، والنفقة على من تلزم النفقة عليهم كالأهل والولد والأم والأب وما شابه. ومن النفقة ما يكون واجبا غير هذا كالزكوات وكفارات الأيمان والكفارات اللازمة وفدية الصيام وفدية مخالفة شروع وفدية مخالفة بعض مقتضيات الحج الواجبة ليست الركنية ولا الشرطية، وغير ذلك من النفقة الواجبة التي تأخذ وجوبها من طريق أو آخر بالشرع. وهناك أيضا من النفقات ما ليس كذلك كالهدية والهبة والعطاء والإحسان والصدقة وغير ذلك مما يكون بين الناس بعضهم بعضا. وهذه النفقات لا تنحصر في الصدقات، بل هي واسعة المجال وكثيرة ومتعددة الأحوال. وهذه النفقات لا بد أن تعلم أن هناك من العيوب ومن المحرمات ومن الكبائر يلحق بها فيبطلها ويضيعها، ليس هذا فحسب، بل وأيضا يؤثم العبد، فينفق العبد النفقة سواء كانت نفقة واجبة أو نفقة مستحبة، سواء كانت نفقة على زوجة أو ولد، أو نفقة في هبة أو هدية أو إحسان أو إطعام طعام أو غير ذلك، ثم يتبع ذلك بكبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات وهو المن والأذى، فيهلك العبد فتضيع عليه نفقته ويخسر المسكين. ليس هذا فحسب، بل وينضاف إلى ذلك وبال المن والأذى، فيخسر النفقة من جهة ويأثم بالمن والأذى من جهة. وحديثي إليكم هو التنبيه على هذا المحرم، المن والأذى، الذي يقع فيه كثير منا. فكم من رجل عند الخصومة مع صاحبه يقول له: كم أعطيتك، أنا عملتك، أنا اديتك، أنا فعلت بك، وفي الشارب نايم عندي، كم أهديتك، كم فعلت معك من واجب، أتيتك في عرسك وصنعت لك كذا وكذا. إذا قامت خصومة بينه وبين أرحامه يقول: فعلت لكم كذا وأعطيت لكم كذا وعملت لكم كذا، على سبيل المن. وقد يتبع ذلك الأذى بالتعيير والتوبيخ والتنقيص، وأنهم أقل منه في مرتبته، في طعامه، في شرابه، في أمواله، في غير ذلك. كثير من الناس إذا قامت بينه وبين امرأته خصومة لا يكون منه إلا المن والأذى، بالرغم من أن نفقته عليها واجبة، فيمن عليها بأنه أطعمها، وأنه أسكنها في هذا الدار، وأنه ألبس هذا الحلي، وأنه ثوبها بهذه الثياب، وأنه وأنه وأنه. لا يقف عند هذا الحد، بل ويعيرها بأهلها وفقر أهلها، وأنهم لا يأتون لها، وأنهم لم يعطوها، وأنهم ليسوا بمستواه، وإلى غير هذا. وهذا الذي أحكيه قد يظن ظان أنه يتصف به أو يقع فيه من نسميهم بالعوام، ونحن من العوام، إنما يقع فيه الملتزمون. ولو راجع أحدكم نفسه لوجد أنه يقع منه ذلك عند أدنى خصومة بينه وبين أخيه، بينه وبين رحمه، بينه وبين صاحبه، بينه وبين زوجه، أو غير ذلك مما يتعامل معهم. ولا شك أن كل عبد منا له فضل على غيره بفضل رب العالمين، وللغير عليه فضل، لأن الله جعل الناس بعضهم لبعض سخرية، وجعل الناس تسير معايشهم بعطاء البعض للبعض، سواء كان بعطاء واجب أو عطاء مستحب أو عطاء من نافلة العطاء أو بأي وجه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمر الله عباده أن يحذروا أيما حذر ذلك الداء العضال الذي يسرطن النفقات ويضيع قيمتها، بل ويصيب صاحبه بأذى، بإثم، بكبيرة، بمحرم يضيع عليه الأجر. المن والأذى. تعريف المن: المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها، ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، مثل أن يقول: قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه. وقال بعضهم: المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطي فيؤذيه. وقالوا: أن يمن عليه بعطائه فيقول: أعطيتك كذا، ويعد نعمه عليه فيكدرها عليه. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه، وهو أن يقول: أحسنت إلى فلان وجبرت خلله وأعطيته وفعلت معه وبذلت له يمن بما فعل. والأذى، تعريف الأذى السب والتشكي والتعيير ووصف من أعطيته أو من سألك بما يؤذيه، وهو أعم من المن. إن كان المن فيه أذى فالأذى أوسع، ولذلك جمع بينهم بين الخاص والعام. فالمن من جنس الأذى، إلا أن الأذى أعم وأوسع. والأذى كقولك ما أشد إلحاحك، خلصنا الله منك، ويعيره فيقول إلي كم تسأل وكم تؤذيني. وقيل من الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. يعني لم يكن إنسان أنت تعطيه، أنت تهبه، أنت تطعمه، ولا يحب أن يعرف قرينه أو فلان من أقربائه، وتذهب إليه فتقول هذا صاحبك أطعمه وأعطيه وكذا وكذا، فأنت بذلك تؤذيه لأنه لا يحب أن يعرف فلان عنه ذلك. والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه، وأمثال هذا. قال سفيان في قوله منا ولا أذى، هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان أبي يقول إن أعطيت رجلا شيئا، اسمع معي، إن أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. سلامك حتى لو أحسنت أن كونك تلقي عليه السلام وتلح عليه بالسلام هذا ثقيل عليه، لأنك أنت الذي أعطيت خشية الأذى. قال له فكف سلامك عنه. فحضر الله على عباده المن بالصنيعة، واختص به صفة لنفسه، لأن المنان اسم من أسمائه جل وعلا، ولأن المن من العباد تعيير. المن من العباد تعيير، والمن من الله إفضال وتكثير وتذكير بنعمه على عبده. وقد قال بعض الحكماء ألق صاحب الحاجة بالبشر. أي واحد أعطيته أو له حاجة عندك أو أنت تنفق عليه أو أنت تعطيه، ألقيه بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. والمن يكون على معنيين: الأول الإثقال بالنعمة، إشعارك بأنك منعم عليك، وذكر الإنعام عليك، وتثقيل الأمر عليك بالنعمة، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين. فإن الله تبارك وتعالى يبين لعباده كيف أثقل لهم في النعمة وكيف أجزل لهم في العطاء، وكقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون، وقوله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وكقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وذلك على الحقيقة الإشعار بإثقال النعمة والإشعار بقيمة النعمة وثقلها على المنعم وأنها عظيمة ينبغي أن يستحضر قيمتها، هذا على الحقيقة، هذا النوع من المن لا يجوز إلا في حق الله تعالى، ولا يكون إلا لله تعالى، ذلك أن هذا يليق به، ولأنه صاحب الفضل على خلقه، ولأنه لولا عطاءه ما كان عطاء، ولولا فضله ما كان فضل، ولذلك كان من أسمائه المنان جل وعلا. والضرب الثاني من ضروب المن هو المن بالقول، لا بالإثقال بالنعم، لا بالعمل، لا بالإبدال في العطاء. وذلك مستقبح لأنه يكون بين الناس بعضهم بعض. قال أهل العلم وقد يجوز المن عند كفران النعمة، فإذا كان هناك من تنعم عليه أو من تتفضل عليه كالرجل مع امرأته أو مع ولده أو مع أرحامه فيكفرون نعمته ويقولون ما رأينا منك خيرا قط، فإنه يجوز أن يذكر ما صنعه له بالمعروف، فيقال لماذا تتنقص حقي عليك، لماذا تتنقص شأني معك، لماذا تتنقص صنيعي إياك، ألا تذكر يوم كذا صنعت لك كذا؟ ويكون ذلك لا على سبيل التعيير وذكر المناقب والتفضيل وتنقيص المعطى أو المنفق عليه أو إيذائه، إنما في مقابل رد كفر النعمة. ولذلك قال الحكماء: المنة تهزم الصنيعة. لما تكون صنعت معروف وأحسنت ثم تهزم تمن به تقول: والله فلان أنا عايز أتكلم، أنا بعمل معي إيه؟ فلان الحمد لله، يعني إحنا لما بيكون في ظروف فضل الله بنعمل معاه كذا وكذا. فلان ربنا عالم أنا بعمل معاها إيه وجايب لها إيه ومسولها إيه، ويمن دون أن يشعر فيهزم صنيعته فيهزم صنيعته. ولذلك قالوا: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، وإلا فإن المنة تهزم الصنيعة. وقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي، إشارة بينة إلى أن الله يرد على الخلق أن يهموا بالمن أو أن يظنوا أنهم عندما يستقيموا على الحق فقد قدموا لله شيء. فرد الله عليهم ذلك وبين في مقابل كفرهم لنعمة الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكان ذلك من ذكر المن في مقابلة كفر النعمة. فالمنة منهم بالقول، ومنه سبحانه وتعالى بالفعل، وهو هدايته إياهم كما ذكر. والعرب تقول لمن يمن يد سوداء، أي إنسان يمن في صنيعه يذكر لأخيه لصاحبه، لأن المن لا يقع إلا من جاحد، لا يقع إلا من بخيل شحيح، لا يقع إلا من إنسان ناقص، لا يقع إلا من إلا ممن استعظم عطاءه، بل قالوا إن المن لا يقع إلا ممن استعظم فتاته. يعني ممكن تكون أطعمت واحد مرة، لكن كلما تتذكر تقول: فلان الحمد لله كل ما بيجي لنا بنغديه وبنبسطه ونعمل له ونسويه، فلان الحمد لله بيجي، فلان جه عندنا والحمد لله وتغدينا وعملنا. وممكن تكون مرة في العمر، وممكن تكون بفتاة، لكن المن لا يقع إلا من حقير النفس. وهذه مسألة ينبغي أن تتنبه إليها، لأن كثيرا منا يقع في المن دون أن يشعر. وقد يكون سبب ذلك أننا لا نعرف خطورة المن وأن المن من الكبائر. فالعرب كانت تقول لمن يمن بما أعطى يد سوداء، ولما يعطي عن غير مسألة يد بيضاء، ولما يعطي عن مسألة يد خضراء. وقال بعض البلغاء: من من بمعروفه سقط شكره، من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت. ابن سيرين سمع رجل يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت، فقال له: اسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي، فلا خير في المعروف إذا أحصي، إن خير المعروف ما قدم ثم نسي، إن خير المعروف ما قدم ثم نسي. تخيل أن صح أن من تنفق عليه ومن تتفضل عليه بفضل رب العالمين تعمل ثم يصير عندك كأنك لم تعمل معه قط، عندئذ يعظم أجر المعروف، لأن الله وعد أولئك بالأجر العظيم. وكره مالك لهذه الآيات الواردة في المن والمنع من المن على النفقة ومنع رب العالمين وتحذيره لخلقه بأن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. كره مالك أن يعطي الرجل صدقته الواجبة هي الزكاة لأقاربه لئلا يعتاض منهم الحمد والثناء. يعني لما أنت بتكون بتعطي الزكاة مثلا، الزكاة نفقة واجبة، تعطيها للقريب الذي بينك وبينه محبة، ثم دايما مستني منه ان يقول لك: كتر خيرك يا ابو فلان، ربنا لا يحرمك منك يا ابو فلان، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، احسنت الينا، ربنا يقدرنا على رد جميلك، وغير ذلك مما تميل النفس اليه. مالك رحمه الله من فقهه كره ان يعطي الرجل الصدقه الواجبه اقاربه لئلا يعتاض منهم الحمد والثناء. طبعا هذا في العوام، اما الحكماء والبلغاء واهل الفقه يعطون من شاءوا لأنهم متأدبون بأدب الشرع، ويظهر منته عليهم، يبقى مستني شكرهم وبعدين دائما ينظر لهم بانه هو اللي اداهم، هو اللي عمل لهم، هو اللي جاب لهم، لو له مكانه وغير ذلك. ويظهر منته عليهم ويكافئوه عليها، فلا تخلص لوجه الله تعالى. انظر الى كراهية مالك، كراهية مالك حتى ينال العبد الاخلاص في النفقة. كراهية مالك ليست متعلقة بخوف المنة فحسب، بل لأن تصبح الصدقة والنفقة والعطاء حتى وإن كان واجبا خالصا لله تعالى. واستحب أن يعطيها الأجانب، واستحب أيضا أن يولي غيره تفريقها إذ لم يكن الإمام عادلا. يعني استحب أنك أنت زكاة المال ما توزعهاش بإيدك، ليه؟ حتى تخفى ولا يتوجه إليك شكر ولا تميل نفسك إلى المن. يا مناس، عندما يكونون أصحاب فضل على آخرين من الفقراء والمحتاجين وأصحاب المسائل والفقراء وأصحاب العوج والحاجات والكروب، ثم يكون من هؤلاء سوء أدب معهم أو عدم حفظ معروف أو سوء صنيع، يعني تبقى أنت لك عليه جميل أو صنعت معه معروف أو اختصصته دون غيره بزكاة مالك أو راعيته في حاجته، لكنه لم يكن حصيفا وليس بالحكيم، فيسيء أدبه معك أو يقف منك موقفا لا يليق أو لا يؤيدك في مواقف تحتاج أن يؤيدك فيها، فسرعان ما تنقلب وتقول شو بالخسيس، انظر إلى هذا ابن كذا وكذا، لقد صنعت معه من المعروف، أنا اللي عامل فيه وأنا اللي مسوي فيه، يقف ضدي ويسبني ويعمل معي ويسيء الأدب معي. وسرعان ما تخرج منك ما لا يخرج إلا من البالوعة، تصفح به على هذا وتكفع مسألة هنا قالها أهل العلم أن المن يحبس الصدقة بعد أن قبلت. يعني تبقى متصدقت أو تبقى أنفقت أو أطعمت أهلك أو أطعمت جيرانك أو أعطيت المحتاجين أو أحسنت لصاحبك وصديقك، وسنة واثنين وسنة واثنين لم يحدث منك من ولا أذى، ثم يحدث منك بعد ذلك تلاعب بك الشيطان ولا تتأدب بأدب الرحمن الذي علمه خلقه وهذا إليه سبحانه، فتحبط تلك الصدقة أو النفقة أو العطاء. لذلك استحب مالك من فقهه أن يفرقها غيره غير صاحب النفقة، لئلا تحبط بالمن ولئلا تميل نفسه إلى الثناء وغير ذلك. قال القرطبي: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب، المن غالبا يقع من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها. احنا عارفين ان كثير منا يا اخوان الا من رحم الله عندما يتصدق يتيمم الخبيث، ومعنى يتيمم الخبيث يعني يدور على الحاجة الفذة. يعني اذا قيل لك ان اخوك او اختك او ابن فلان او الشخص الفلاني من الفقراء من المحتاجين ظروفهم صعبة اصابتهم لما او غير ذلك يحتاجون الى ثياب، ماذا تصنع؟ كثير منا يقلب في ثيابه فينظر في اردائه، هذا مقطع وهذا لم اعد البسه لاي ثمن، وهذا مرقع وهذا كذا وهذا بلي وهذا تشقق، يجمع هذا كله ويقول لك ودي ذل لولاد فلان، ودي ذل للمحتاجين او للفقراء. والله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا يجوز لك أن تقصد، تيمم يعني تقصد، ولا تقصد الخبيث، والخبيث هو أدنى ما في يدك. احنا عندنا مثلا لو أن ما عندنا طعام، لو عندنا فكهة، لو كان عندنا عرس أو حفل أو مريض يزار أو مناسبة، فيهدي الناس بعضهم لبعض من الطعام والحلوى والفاكهة وما شابه، فتكثر الفاكهة في بعض البيوت نتيجة لكثرة الزوار وكثرة الهدية، فلا يهم ولا يعزم بأن يعطي من لجيرانه أو لأصحابه أو للفقراء إلا عندما تتلف. عندما تتلف، فإذا وجد أنها تلفت أو قربت من التلف يقول: اعطوا جيراننا، اعطوا أصحابنا، اعطوا الناس الغلابة، اعطوا البواب العمارة أو غير ذلك. لماذا لم تنفق منها؟ لماذا لم تنفق منها وهي محبوبة إليك والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا اعرف ناس عندما يتصدقون يجمعون المال حتى المال الذي لا يفرق بين البلي والجديد منه، لكنها عادة الشح والبخل. اذا اراد ان يتصدق يجمع من ماله اوراق العملة البالية الممزقة ويجمعها على بعضها، مع ان الالف الممزق لا يفرق ولا فرق بينه وبين الالف الجديد الذي لم يمسك قبل. الامر ما بتفرقش من القديم والجديد، لكن شح النفوس. كانت عائشة رضي الله عنها تطيب الدنانير قبل ان تضعها في يد الفقير، وتقول انما اضعها في يد الله، انما اضعها في يد الله، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل عن عباده. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا ينبغي ابدا. فلذلك لا يقع البن الا من الشحيح والمعجب. الشحيح يبقى مطلع هدوم مقطعه، ويبقى مطلع طبيخ بايت كاد ان يحمض، او حب كاد ان يتوت، يبقى عنده طن رز متخزن، طن سكر، طن لوبيا، كأنه بيأكل جيش، كأنه قارن على كتيبة عسكرية، لأنه بيزرع أو ذو أموال أو موسور أو ما شابه. وبعدين يجد أن الرز أو الحب ضرب فيه السوس توت، وعندما يسوس يقول لك إيه، ادوا الناس دول شوية، ودوا الناس دول شوية، مسوس خلاص. وبعدما ينفق ذلك عن بخل وجح وتكون نفقته رديئة، سبحان ربي العظيم، يمن بها فيكون قد أنفق نفقة رديئة، نفقة تيمم فيها الخبيث، ثم يتبع ذلك منا وأذى. سبحان الله، السوء قرين والخير قرين، السوء قديم والخير قرين. افهم هذا، بين السوء والسوء مخادنة، وبين الخير والخير مقارنة. فدائما صاحب الخلق الكريم تجده ينفق عن سعة، ينفق مما يحب، عن طيب نفس، يتمنى لو أعطى، ثم ينسى حتى لو قال له القائل: والله لكم لك علينا من أياد البيضاء، والله لكم لك علينا من فضل بعد الله تعالى، يقول: أعوذ بالله، أنكر هذا، والفضل فضله، وما عملت شيء، ويقولها بصدق، لأن الأخلاق الكريمة قرينة قرينة. والمعجب يحمله العجب على النظر النفسي بعين العظمة، بعين العظمة، وأنه منعم بماله على المعطى. دايما يقول لك: أنا الحمد لله، عارف احنا بنطلع قد ايه، ما انتش شركتنا كل سنة بنطلع قد كده، بفضل الله في رمضان بنوزع قماش قد كده، بفضل الله بنذبح رجول وبنعمل كذا، وتحس كده بلغة العجب ولغة المن. والمسكين لا يدري، المسكين الممحوق لا يدري انه يجعل على صدقته بنزين ويشك فيها النار فتحترق، لان المن يبطل الصدقة، لان المن يحبطها يضيعها، اعاذنا الله واياكم. فيصيبه الكبر وان كان افضل منه في نفس الامر، وموجب ذلك كله الجهل. اللي يخلينا نعمل لا تقع في ذلك الجهل، ونسيان النعمة، ونسيان نعمة الله فيما انعم به عليه. ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للأخذ بما ترتب عليه من الفوائد. لو علم العبد كم أنعم الله عليه من نعمة، وكم أعطاه الله من فضل، وأنه هو آخذ، كم أخذ. ولو عاملك الله بما تعامل به غيرك لما حقك. شو أنت مثلا غدتني غدوة، ولا أتيتني بقميص، ولا أعطيتني بعض الطعام وسلخت جلدي، عيرتني، مزعت بدني، لو عاملك الله بما تعاملني به، لو عاملك الله بما أنعم عليك، بما تعاملني به، بما أعطيتني من الفتات، ماذا يقول حالك؟ لو أن الله جزاك بجنس عملك كيف يقول حالك؟ لا أعتقد أن يبقى فيك عظم إلا وطحن. لماذا؟ لأن لله على عباده الفضل العظيم سبحانه وتعالى. حكم المن، والمن من الكبائر، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وانه احد الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. تعلم ان المن يبطل النفقة، وخاصة الصدقات يبطل النفقة. النفقة دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على عيالك، خيرهم دينار أنفقته على أهل بيتك. يعني إذن الإنسان لما ينفق على أهل بيته ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويتحرى أن ذلك مما يرجى فيه. أنا مثلا ممكن يكون معايا جنيه وبعدين يقابلني فقير لا أرى فيه كرب ولا أرى فيه مكروب اشتد كربه دخل على الضرورة والهلكة، وأتذكر أنني يمكن أن آتي لأولادي ببعض حاجتهم، أي النفقة أفضل؟ أن تأتي لأولادك ببعض حاجتهم ما دام الفقير لم يصل إلى الكرب. أما إذا وصل إلى الكرب فلازم أن تعطيه من باب تفريج الكرب، لأنه مشعر أو مؤذن بالوقوع في الهلكة. فيبقى معاك جنيه والفقير ما تتصدقش، لأن أنت اخترت حاجة أعلى من الصدقة. خيرهم دينار أنفقته على أهل بيت، وبعد ما تجيب لهم تقول لهم أنا سمن طفحتكم السمن الهالي ده، ما أنا جبت لكم ده وده وكذا، أما اللي بتاكلوه ده مين اللي جابه؟ أما اللي أنتم بتطفحوا ده كله ده جاي منين؟ ويقول لهم من الكلام الذي يرجع ما في البطون. هل الواحد لو حتى ايه ياتي بمصارينه، هل تعلم انك اخترت، ان كنت يعني قد اخترت من باب النفقه الحسنه، وان اخترت الباب الذي اجره اوفر، الا انك اهلكت. فالمن يبطل النفقه، وخاصه للصدقات، مش الصدقات بس، لان انتم فاكرين ان المن متعلق بالصدقات، لا تبطلوا، لا، مش بس القرآن أشار إلى أن النفقة عموما، النفقة عموما، وخاصة الصدقات بالذكر، لكن النفقة عموما. وليه خاصة الصدقة بالذكر؟ لأن الصدقة مضمة المن، لكن ذكرها لما تيجي تمن على امرأتك ممكن زي ما أنت وقفت كده وردحت وقلت لها أنا وأنا، ممكن يروح تقول لك غصب عنك ده لكل من عينيه، أما لا تطلعش حد، أما لا عايز أكلك، أما لا تطلع أشتغل وأقعدك في البيت، أمال أنت رسمتك إيه؟ يعني ممكن تشيل لك الصاع بعشرة، مش بصاعين، بعشرة. افهم. لكن المتصدق عليه مسكين، حاسس إن أنت صاحب فضل، فالمنة فيه لها وجه أكثر من المنة في سائر النفقات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فخص الصدقة بالذات، وكما ستعرف في الآيات أن النفقة عموما منهي عن أن تتبع بمن وأذى. وعبر تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال، بالإبطال ضعف، إلا أبطلتها أنت حرقتها. والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى لا غيرها. قال جمهور العلماء في هذه الآية، اسمع، أن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها. وقيل: إنما يبطل المن ثواب صدقته من وقت منه وإذائه. وده أرجح الأقوال فيما اختاره العلماء، أن المن يبطل الصدقة وقت المن. يعني أنت لو تصدق، لو أنفقت، لو وهبت، لو أعطيت، ثم بعد عام المنن تبطل ساعة المن، ساعة المن من وقت المن والإيذاء، وما قبل ذلك يكتب له ويضاعف. فإذا من وأذى انقطع التضعيف، لأن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل، فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع ضعفت. فإذا جاء المن بها والأذى وقف بها وانقطع زيادة التضعيف عنها. أرأيت كيف أن هذا يهلك ويضيع، كيف أننا نخسر بسبب محرمات نقع فيها، وبسبب هذا السرطان الذي يضيع كثيرا من جهودنا. لا شك أن المسلمين تكثر النفقات بينهم، ولا شك أن مجتمع المسلمين فيه تواد وتراحم، وفيه عطاء، وفيه بذل، وفيه إطعام طعام، وفيه الصدقات والزكوات، وفيه. لكن نعوذ بالله من أن يضيع ذلك، ونعوذ بالله مما يقع فيه كثير منا بجهلهم ونسيانهم وغفلتهم، فيضيعون ويحبطون ويبطلون ما أنفقوا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الراشدين، وأن يعافينا وإياكم من كل سوء وبلية. وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تابع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة محقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد ما جاء في من ذلك في المن من النصوص من الكتاب قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، انظر، ينفقون أموالهم في سبيل الله، وكل نفقة مرضية لله فهي في سبيله. طبعا منها ما هو أدنى ومنها ما هو أعلى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى هذه البشرى: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى، هذه الآية 62 بعد المئتين من البقرة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. 64 بعد المئتين من آية من البقرة. وانظر إلى هذه الآية، فيها وصف بديع جدا: الله يحذر عباده الموحدين ألا يسلكوا مسالك تشبه مسالك المنافقين. وأكثر مسلك، اسمع معي، أكثر مسلك من الموحدين يشبه مسلك المنافقين هو المن على الصدقات والمن بالصدقات والمن بالإنفاق، لأن المنافق لا ينفق إلا لكي يمن ولا ينفق إلا رياء، لأن المنافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر. واحد يدفع فلوسه ليه؟ طب أنت بتدفع فلوسك عن طيب خاطر وأنت مستشعر أن هذا هو الذي يبقى لك، حتى لو كان هدية، حتى لو كان طعمة، حتى لو كان شرب دماء، سيبقى لك. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وأمر عائشة أن تتصدق بها، ثم أخذته سنة ثم أفاق فقال: كم بقي من العين؟ فسألها عن الشاة فقالت: يا رسول الله لم يبق إلا الذراع. فقال لها: بقيت كلها إلا الذراع. فهذا هو المفهوم العقدي عند المؤمنين في الصدقات، في النفقة، في الهبه. لازم تعرف النفقة اللي بتنفقها على أهلك دي ما تدخرها لك، دي خيرها. النفقة اللي بتنفقها على أهلك صدقة عظيمة واسعة، أكبر من الصدقة على الفقراء والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، يعني في فم امرأته. اسمع، لا تظن فتيجي تقول لك عايزة أجيب لكم منين، وجعت دماغي، خربت بيتي، أنا موريش غيركم. لا إله إلا الله يا أخي، ده هذا خير النفقة. أنت عمال تحوش وتقول أتبرع لفلسطين، هم خير من فلسطين. انت فاكر الموضوع بالنسبه لك؟ ثم حتى القليل اللي انت عمال تجيبهم تقول لك: يا شيخ نشف ريقي عشان يجيب صندل للواد، نشف ريقي عشان يجيب لنا اكل، نشف ريقي عشان مش عارف يدفع ايجار، نشف ريقي عشان يجيب لي ريق، يعني نشف الريق عشان يجيب لها ريق غيره. سبحان ربي العظيم، هذا المن وهذا المحق وهذا الابطال، ماذا يبقى لك؟ ماذا يبقى لك؟ اعظم وجه يشابه فيه الموحدون المنافقين هو الانفاق بالمن، لان المنافق لا ينفق الا عشان يتصنع. يعني يقول لك: مش عارف الحاج فلان هيذبح عجل يوم كذا، مش عارف الناس تتجمع عشان ياخذوا من العجل، وكانه لم يذبح العجل الا لكي يقال هذه الدباجه، وهكذا. لان هو همه كله من النفقه ايه؟ اللي يقول لك افتتح مش عارف عن حج فلان، ومش عارف على شرف الحج فلان، ومجهود الحج فليافطه كبيره جدا، ويقف في كل حته. هو ده المهم، هو ده المهم. المنافق لا ينفق الا لذلك، لو عايز يلم ده، هو الاجره اللي عايز يلمها هي المن والرياء. فالله نهى المؤمنين على ان يستبح لهم مع حال المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. مين اللي بينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ المنافق اللي هو مثله كمثل صفوان عليه تراب، حجر عليه شوية تراب. لما الحجر لو انت شفت حجر عليه تراب كثير ناعم تقول ده الارض دي سودة خصبة، الارض دي ما شاء الله لو اتزرع فيها السنبلة تدي ألف، وبعدين يجي عليها شوية مية تروح واخدة طبقة التراب ورايحة. فبعد ما كان يظن انها ارض جوادة ارض خصبة تعطي الكثير، هي ليست الا حجر رخام عليه شوية تراب، والتراب اداك شبه فظننت انه خصب كحال المنافق المتصدق، فظن انه رجل جواد، وما انطق الا ليقال له كريم وقد قيل. فهم؟ فلا ينبغي للمؤمنين ان يكون حالهم كهذا الحال. وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، نهى الله نبيه وكل من استقام ان يعطي من المال لياخذ اكثر منه. يقول لك يا اخي ودي له هديه، ما هو برضه بيرضها. وبعدين الراجل ده ما شاء الله، انت لما تدي هديه لصاحبك الغلبان ده مش لاقي ياكل، لو خد منك 10 مش هيرضها لك. لكن انت الراجل ده عنده فرح ومبسوط، ادي له كده وهديه دي كويسه هيرضها لك ان شاء الله. فتبقى انت رايح تدي وانت حاسس في دماغك انه ايه؟ عشان يبقى يجيبها لك اكثر منها. فاهم؟ لكن الذي يعطي لله، الذي يعطي محتسبا الاجر عند الله، الذي يريد ان يخلص وجهه لله، الذي يريد ان يكون عمله والنفقه يا اخوان من اعظم الاسباب التي تنبت الايمان في القلوب. والنفقه يا اخوان من اعظم الاسباب التي تذهب بنفاق القلوب. والنفقه يا اخوان هي من اعظم ما يربي الاجر. يعني انت ممكن تعمل عمره، العمره على قدر ما تؤديها، اذا احسنت فيها كان لك من الاجر على قدر احسانك فيه. الصدقه التي تعطيها لله تعالى خالصه وتضبط امرك فيها على ما يحب الله ويرضى، دي تنها تزيد 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 الى ما شاء الله تعالى. صدقه بالذات، ان الله سبحانه وتعالى يربي صدقه، هو وحده فضل الله يؤتيه من يشاء. الصدقه الوحيده، انت مثلا الصلاه بتنتهي منها كتبت لك 100 حسب ده عشرها نصفها كلها المهم. اما الصدقه تتكتب النهارده واحده يضاعفها الله بعد يومين بعد كذا، ده حسب قدره سبحانه. ليه بقى؟ لان هذه الصدقه اطعمت نفسا، اجبرت نقصا، سدت خللا، فرجت كربا، داوت مريضا، سقط ظمآنا، فعلت كذا وكذا، وكل ده بيتفرع عليه عطايا. لكن صلاتك انت صليت في ركعات في سجود في تسبيح محدود، فعندما تنتهي من صلاتك مفيش بقى مضاعفه، مش الصلاه صليتها من سنه عماله تضاعف تضاعف، لا، كتبت لك على قدر ما صليتها، ان كان بغفله، ان كان بنسيان، ان كان بعدم تعقل، ان كان باخلاص، ان كان بحضور. ان الله يكتب لعبد من صلاته اجر ويكتب لاخر الى 700 ضعف في صلاته نفسها. اما الصدقه بتربو يعني ايه؟ زي الربا. الربا يعني ايه؟ زياده، يعني تدخل تضخم. ومن السنه باب المخالف كتاب الزكاه باب المنان بما اعطى، باب المنان بما اعطى، اشاره الى بيان ان هذه كبيره، لقوله تعالى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. واخرج مسلم في كتاب الايمان عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال ابو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان، والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. وفي رواية المناد الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والحديث عند أحمد والترمذي وابو داود والنسائي، هذه رواية مسلم وأيضا عند أحمد. قال في عون المعمود المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. قال الخطابي في المعالم المنان يتأول على وجهين، أحدهما من المنة وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتها. والوجه الآخر أن يراد بالمن النقص، يريد النقص من الحق والخيانة بالوزن والكيل ونحوهما. ومن هذا قال الله سبحانه: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير منقوص. قالوا من ذلك يسمى الموت منونا، لأنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار. فالمن بمعنى النقص، والمن بمعنى المن بمعنى القول المؤذي بعد العطية. وعندنا سيد كتاب الزينة عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجال، والديون، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وقال الألباني صحيح، انظر حديث رقم 3071 في الجنة. قال السندي في الشرح: قوله المنان بما أعطى أي الذي إذا أعطى من، الذي إذا أعطى من على عصيته واعتد به على المعطى. وقيل الذي إذا كان أوزن نقص من الحق، ومنه قوله تعالى: لهم أجرهم غير ممنون، أي غير منقوص. وفي الحديث عن عند أحمد في المسند عن أبي ذر يرفعه: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله. ويشنأ يعني يبغض، يشنأ يعني يبغض، لاجمنكم شنآن يعني بغض قوم. ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله. أما الذين يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، يعني يفدي. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، يعني يناموا شوية يستريحوا، فينزلون فيتلحى أحدهم فيصلي حتى ينقذهم لرحيلهم، يعني برضو يفدي. والرجل يقول له الجار يؤذيه جار فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، موت أو سفر. والذين يشنأهم الله، الذين يبغضهم: التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. قال الألباني صحيح، انظر الحديث رقم 3024 صحيح جامع. وأخرج الطبراني عن أبي أمام عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، نافلة ولا فريضة، صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. عاق ومنان ومكذب بالقدر. قال الألباني حسن، انظر حديث رقم 3065 في الجامع. وصدق من قال: خفف على الناس المؤنة في اللقى، إن المخفف ليس بالمسؤوم. كل ما تقابل حد قبله ببش، بإحسان، بالسكوت عن عطايات له، لعدم التعيير، بالبعد عن الأذى والمن. خفف على الناس المؤنة في اللقى، إن المخفف ليس بالمسؤوم. وإذا صنعت صنيعة فاكتم، ولا تمنن فظل المن من يحوم. واحذر سموم الاغتياب، فلن ترى في الخلق مغتابا صحيح أديم أبدا، هتلاقي جلده مهري بسبب ما يعود عليه من الغيبة. ثم اعلم في ختام الكلام أن المنان اسم من أسماء الله، وأن المن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لأنه مقام يليق به. والمن في وصف الله ليس التقريع ولا التعيير. أما المن في وصف الله أصله كثرة العطاء، لأن المن يطلق على العطاء وكثرة العطاء وإجزال العطاء. فالله تبارك وتعالى من على عباده، أي أعطى، من على عباده أي أكثر لهم الفضل، من على عباده أي أكثر لهم الإنعام. وفي الحديث عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو وهو يقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أنس. قال المباركوري هذا الحديث من طريق ابن عجلان وهو محمد عن أبيه وهو مجني مولى فاطمة بنت عتبة لا بأس به من الربيع، وخرجوا أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال ابن حجر في الفتح حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان، والحديث أصله ضعيف لكن يتحسن بطرقه، ولأهل العلم فيه كلام مطول فيما يتعلق بحديث أنس، وإلا ففيه طرق عن غيرهم عن غير هؤلاء لا تصح ولا تقوم. والشاهد منه أن الحديث مثبت لاسم الله المنان. وعن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يبقى أحد من الموحدين في النار؟ قال نعم، رجل يكون في قعر جهنم ينادي بالحنان المنان، ينادي بالحنان المنان. والحديث من مسند أبي حنيفة وحسنه بعض أهل العلم. وقد ذكر عند الحسن البصري أن آخر من يخرج من النار رجل له يقال له هناد، وبعدما عذب 1000 عام ينادي يا حنان يا منان. فبكى الحسن البصري وقال ليتني كنت هناد. حسن البصري يقول ليتني كنت الرجل ده، فتعجب منه. فقال ويحكم أليس يوما يخرج في الجملة ولا يخلد فيها؟ ويحكم أليس يوما يخرج في الجملة ولا يخلد فيها؟ كذا في منهاج العابدين للغزالي. ثم أعلم أن العلماء لازال من زمن التابعين إلى أزمانهم لازال يكثر في كلامهم ذكر الله تعالى باسم الحنان والمنان، ولم ينكر عليهم أحد ولم يعاضدهم أحد، بل نقل ذلك عن الكافة. وقد استقصيت بفضل الله من كلام أكثر من 100 عالم أو أكثر على اختلاف مدارسهم إلا وذكروا الله تعالى واستعملوا في كلامهم ليس على سبيل الذكر ولا سبيل تسمية الله، إنما وهذا مما فتح به المنان وهذا من فضل المنان. وقد صنف كثير منهم رسائل سموها بفتح المنان أو بما يصر به المنان أو تيسير المنان أو غير ذلك، حتى إنه الشيخ السعدي شيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع وألحقنا الله بهم على خير وجعلنا ممن يستنى بسنن الخير، جعل بيانا للقرآن مختصرا للتفسير سماه فتح تيسير المنان، تيسير المنان أو تفسير القرآن بتيسير المنان. فالمقصود أن اسم المنان ثابت والمقام لا يتسع لذكر مبحث علمي فيه مجادلة لا تتفق ولا يروق مقام الوعظ لها. أسأل الله تعالى أن يجنبني وإياكم الشطط والشرر، وأن يجعلني وإياكم من الرشداء، وأن يجعلني وإياكم من أهل البر. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأدينوا أنفسكم قبل أن تدانوا، وراجعوا أنفسكم قبل أن تعذبوا. وسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا، وكل عبد يقف مع نفسه في أمر المن والأذى فإنه سرطان يضيع العمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يجنبني وإياكم الشرور وأن يجنبني وإياكم الآثام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ويتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب عبدك فوزي وعبدك عمر وعبدك نشأة يا رب العالمين وسائر إخوانهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا نسألك أن تقضي لهم أن تقضي ببراءتهم وأن تردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين، هم وسائر عبادك من المؤمنين. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، اللهم يا ربنا لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك. اللهم وما أعنتنا عليه من البر فاقبله منا يا رب العالمين، ولا تضيعه علينا يا أرحم الراحمين. اللهم وأورثنا بذلك الخير في أهلنا وأولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اهلك اليهود والنصارى ومن والاهم ومن شايعهم. اللهم يا رب خفف على عبادك في فلسطين، اللهم هون عليهم ما يلاقون، اقبل من مات منهم في الشهداء، داوي جرحاهم، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، استعملنا في طاعتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا بحبك واكلأنا برعايتك، امن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا من لا اله غير ولا رب سواه، اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به، اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به، واجعلنا هداة مهتدين. اشف مرضى المسلمين، رد الظلم عن المظلومين، اقض الدين عن المدينين. اللهم يا ربنا اخرج النفاق من قلوبنا، ثبت على الحق اقدامنا، واملأ بنور الايمان قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. ولا يفوتني في هذا المقام يا اخوان ان اذكر الاخوان بالتبرع للمسجد، كما ذكرت من قبل وذكرت اخواني ان هذه المساجد تقوم على سعي المسلمين وتبرعات المسلمين، فلا تدخلوا في هذا، وهذه من السبل التي يعم بها كثير من الخير ويتفرع من ورائها كثير من الخير، درهم ينفق منه على الخير وعلى الايتام وعلى الفقراء والمساكين والدعوه وصالح العمل وإقامة المسجد وغير ذلك، فدرهم يتفرع منه خير كثير، فلا يفوتكم أن تنتبهوا لذلك. كذلك يعني أبشر الإخوان أو أسوق إليهم بشرى أن كتاب الإيمان الذي وعدت به والذي هو يعني أسأل الله أن يجعله قرة عين لي واجعله عملا صالحا وزخرا في الآخرة، الحمد لله يسر الله بخروج كمية منه ستجدوها إن شاء الله بعد الصلاة. وهذا الكتاب أنا يهمني جدا أن كل أخ منكم يحرص على اقتنائه للتعلم، لأنه بفضل رب العالمين حاولت أن أجمع فيه شتات المسائل المتعلقة بالإيمان والكفر التي يقع فيها الاختلاف والتي تعم بها البلوى والتي يعد فيها الناس بالكلام بعيدا عن الاختلافات وبعيدا عن حلبة الصراع والمناظرات، بل على وجه التعليم وعلى وجه التربية وعلى وجه التفهيم وإخراجنا من حيرتنا، وهو بفضل الله تعالى قد جعل الله فيه من التوفيق بفضله ومنه، ليس بسعي ولا بجهد، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فأرجو على الله تعالى أن ينفعني وإياكم به وأن يجعل لي ولكم فيه خير، يعني تعلم فيه واعقد منه جلسة مع أهلك مع أبنائك مع جيرانك مع أصحابك، دروس صغيرة كمنهج عقلي متكامل يجمع كل شتات المسائل التي تسمع فيها من التخبط والحيرة، كل ما يحتاج إليه المتعلم والمبتدئ في أمر عقيدته، وذلك فضل الله فيما يشاء. فالحمد لله تعالى يعني هو تقييم المكتبة له 13 جنيه، لكن إن شاء الله سيباع ب7 جنيهات. أسأل الله أن ييسر لي ولكم الأمر وأن يجمعني وإياكم على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.